أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا. أقولها فحكم آخر للعوض يفارق به الثواب. كان الكلام في بيان أحكام العوض، وقلنا المصنف يبين خمسة أحكام. الحكم الأول تقدم، الحكم الأول كان حول وجوب دوام العوض أو انقطاعه، وتقدم تفصيله. الحكم الثاني، في الحكم الثاني يفرق بين العوض وبين الثواب. ما هو الفارق بين العوض وبين الثواب؟ يقول: العوض يختلف عن الثواب، لأن الثواب يجب أن يقارن بالتعصيب. ومن الواضح التعظيم لا يحصل إلا بأن يشعر بأنه ثواب له. وبالتالي لأن الثواب أخذ فيه التعظيم، لا بد أن يشعر المعظم به، أن يشعر هذا المعظم بالثواب، بخلاف العوض. فالعوض لا يشترط ماذا الشعور به، ولا يجب عنه تعالى إعلام صاحب العوض بالعوض، لا يجب عنه تعالى أن يعلم صاحب العوض بأن هذه الأعواض التي يلتذ بها في الجنة هي أعواض عن تلك الآلام التي وقعت عليه في الدنيا، بل يجوز أن ينسى مثلا في الجنة تلك الآلام التي وقعت عليه في الدنيا، فلا يشعر بأن هذه كلها في مقابل ما وقع عليه من الآلام. وعليه خلاصة الحكم الثاني أن الثواب لأنه أخذ فيه التعظيم، لا بد أن يشعر بماذا؟ بالثواب، بخلاف العوض. فالعوض لا يشترط عند تعويضه تعالى لمن يستحق العوض، لا يجب أن يشعر بأن هذا العوض عوض عن تلك الآلام التي وقعت عليه في الدنيا. المفروض مثلا نقول: المفروض بأنه مثلا وقع عليه ألم في الدنيا، مرض مثلا، قطعت يده أو غيرها، فبالتالي يجب حينئذ عنه تعالى التعويض، ولا يجب عندما يضع العوض النعم وغيرها في الآخرة، لا يجب ماذا عندما يعطيه يقول له: هذه عوض عن تلك الآلام، لا يجب أن يشعره بأنها في مقابل ما وقع عليه من الآلام في الدنيا. هي خلاصة الفارق. إذن الثواب، في الثواب لابد أن يشعر، في العوض لا يشترط أن يشعر. لما كأنما ما هو الغرض من وراء هذه التفرقة؟ لعله الغرض ما أشار إليه في الزيل بأن العوض الذي يدفع إلى الحيوانات التي لا تشعر بالعوض، كيف يعني نصور دفع العوض لغير المكلفين من الحيوانات مع عدم شعورها في العوض؟ نقول النقطة في ذلك ترجع إلى أن العوض يختلف عن الثواب، لأنه عوض لا يجب أن تشعر الحيوانات، وأما لو فرضت بأنها ثواب فلا بد من إشعارها. الحيوانات تأخذ عوضا، كما مثلنا مثلا هذه القرناء عندما تضرب تلك الجماء، فحينئذ يجب حينئذ العوض، العوض لا يجب أن تشعر به هذه الحيوانات. لعله لتسويق لتوضيح كيف يمكن أن نوصل العوض إلى الحيوانات، نقول بأنه لا ضير في ذلك حتى ولو لم تشعر، لأنها ليست بثواب، بخلاف الثواب الذي يترتب على أفعال الإنسان، على فعل من أفعال الإنسان، فذلك الثواب لا بد أن يشعر به. أقرأ العبارة لاحظ. قال أقول هذا حكم آخر، هذا الحكم الثاني للعوض. الحكم الأول تقدم بأنه يجب دوام العوض أو لا يجب دوام العوض، اتضح بأنه لا يجب دوامه. الثاني هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب، أو يفارق بهذا الحكم الثواب، يمتاز فيه العوض عن الثواب، وهو أنه لا يجب إشعار مستحق العوض بتوفيته عوضا له، لا يجب أن يشعر عندما يضع الباري عز وجل أو عندما يوصل الباري عز وجل إليه هذه النعمة أو هذه مثلا المنفعة التي يلتذ بها في الجنة، لا يجب أن يشعره بأنها عوض عن الآلام التي وقعت عليه في الدنيا، أو لا يجب أن يشعره بأنها نعم، بأنها ماذا منافع في مقابل الألم المخصوص في الدنيا، لا يجب، بل كما قلنا يمكن أن ينسيه في الجنة، يمكنه ماذا؟ يمكنه أن ينسيه في الجنة ألامه في الدنيا، وبالتالي لا يشعر بأنها ماذا نعم في مقابل تلك الألم أو خصوص هذا الألم، فيكون ماذا نعمة ويكون نفع ويكون عوض، ولا يشترط ماذا الإشعار، وهو أنه لا يجب إشعار مستحق العوض بتوفيته عوضا له، عوضا للآلام، لا يجب إشعار مستحق العوض. طبعا توجد نسخة أخرى بتوفيره، بعض النسخ الأخرى بتوفيره بدل بتوفيته، لا يجب إشعار مستحق العوض بأنه يوفي هذا العوض بتوفيته عوضا له، يعني في مقابل ما وقع عليه من الآلام في الدنيا، بل يمكن أن ينسيه في الجنة بأن هذا العوض عوض في مقابل الألم الفلاني، يعطيه ماذا نفع ويعطيه ماذا نعمة، وبالتالي يحصل عنده الالتزاز والنفع، ولا يشترط أن يفهم المعوض بأنها في مقابل تلك الألام المعينة مثلا، بخلاف الثواب، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم، فبالتالي ثواب مع التعظيم فعل أتى به الإنسان في مقابل لما اختاره، وليس هي مهمة لما اختار إنسان هذا الفعل حتى يأخذ الثواب الفلاني، وعليه في الآخرة عندما يوصل الشارع إليه الثواب الفلاني، الثواب مر معنا صادقا يقارنه التعظيم، لا بد أن يكون مع التعظيم، ولذا عندما يعطى الثواب في الجنة ويلتز وينتفع، هذا لا بد أن يفهم، يعني أن يفهم أو لا بد أن يشعر من وصل إليه الثواب بأنه في مقابل العمل الفلاني الذي أتى به في الدنيا، إذ يجب، وإلا لا نستطيع أن نفهم التعظيم، كيف يشعر، كيف ثواب مع تعظيم ولا يكون مع الإشعار، لا بد أن يشعر حتى نحصل عنوان التعظيم المقارن للثواب، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم، ولا فائدة في الثواب، يعني الفائدة المرجوة أن يبتهج المعظم ولا فائدة في الثواب إلا مع العلم به، مع العلم بالثواب، مع الشعور بالثواب. أما هنا، أما العوض فلا يشترط، فلا يشترط ماذا؟ لا يشترط العلم. أما هنا في العوض فلأن العوض منافع وملاذ وقل وسد خسارة، ماذا أقول لي ما في الدنيا، وبالتالي لا يشترط ماذا؟ التعظيم، ليس حاله حال الثواب. أما هنا، أما العوض فلأن العوض منافع وملاذ وقلت وسد خسارة، وقد ينتفع ويلتزم من لا يعلم ذلك أن هذا عوض، فما يجب إيصاله إلى المثاب. مقصوده من المثاب قرينة العبارة الآتية، مقصوده من المثاب يعني المعطى، مش مقصود من المثاب المصطلح يعني الثواب في مقابل العقاب. المثاب الذي يعطى، يعطى سواء ماذا؟ يعطى العوض أو يعطى الثواب، المعطى العام من الثواب والعوض. فما يجب إيصاله إلى المعوض، إلى صاحب العوض، فما يجب إيصاله إلى المعطى، إلى صاحب المعوض في الآخرة من الأعواض، يجب أن يكون عالما به من حيث أنه مثاب لا من حيث أنه معوض. وبالتالي هذا الذي يعطى يجب أن نعلمه به متى؟ إذا كان المعطى له من حيث أنه مثاب، من حيث أنه ثواب وهذا مثاب، فيجب إشعاره وإعلامه. وأما لو لم يكن من حيث أنه مثاب وإنما من حيث أنه معوض عوض له، فلا يجب إعلامه وإشعاره به. فما يجب إيصاله يجب أن يكون عالما به من حيث أنه مثاب لا من حيث أنه معوض. وحينئذ يعني إذا كان ثواب لا بد أن يشعر به، إذا كان عوض لا يجب أن يشعر به، فحينئذ تعالى إلى غير المكلفين من الحيوانات، ما يعطى لهم هذه الجماء عندما تعوض لا يجب أن تشعره بأنه في مقابل الفعل الذي فعلته مثلا أخرنا. وحينئذ أمكن أن يوفي الله تعالى العوض في الدنيا على بعض المعوضين، يعني لا يتوقف على المعاد، يمكن أن يوفي في عالم الدنيا بعض مثلا الحيوانات، يوفيها من البعض الآخر، يوفيها من البعض الآخر ويوفيها ماذا؟ العوض، حتى ولو لم تشعر به، لأنه العوض لا يشترط الشعور والعلم به. وحينئذ أمكن أن يوفي العوض الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين خلف من الحيوانات، ويمكن أن يوفيه في الدنيا وأن ينتصف لبعض غير المكلفين من الحيوانات من بعض، ينتصف لبعضهم من بعض، ينتصف من الدنيا، وبالتالي فلا تجب إعادته في الآخر. في عالم الدنيا يعوض البعض من البعض الآخر، ولا يجب حين الإعفاء، لا يجب ماذا؟ الإشعار، لا يجب العلم. وعليه خلاصة الفارق الثاني بين خلاصة الحكم الثاني للعوض، بأن العوض لا يشترط فيه الإشعار والعلم، بخلاف ماذا؟ الثواب يشترط، بخلاف الثواب يشترط فيه الإعلام، لأنه كما قلنا أخذ فيه التعصيب. قال ولا يتعين، أرجع إلى المتن، قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا، ولا يجب إشعار صاحب العوض بإيصال العوض بأن هذا عوضا، لا يجب إشعار صاحب العوض بإيصاله عوضا بأنه الذي يعطى له إنما هو عوض عن ذلك الألم الذي وقع عليه في الدنيا، بل حين إعطائه هذا العوض مثلا في الآخرة لا مانع من أن ينسيه ذلك الألم الذي وقع عليه في الآخرة. لا يجب عند إعطائه أن يفهم بأن هذا العوض، هذا النفع، هذه النعمة في مقابل الألم الفلاني الذي وقع عليه في الدنيا، لأنه بالتالي إنما يلتز وينتفع به من باب الاستحقاق، وعليه لا يشترط، هو يستحق هذا الشيء، ولا يشترط ماذا؟ أن يشعر بأنه عوض. نعم عندما يأتي بالشيء الفلاني على لكي يحصل حور العين، عندما تعطى له تلك الحور لابد أن يعلم ويشعر بأن هذه الحور في مقابل الفعل الفلاني الذي أتى به في الدنيا. ولا يتعين منافعه، قال ولا يتعين منافعه. هذا الحكم. طيب الحكم الثالث، الحكم الثالث أيضا هو نحو قل هو نحو آخر أو قل تفريق إضافي جديد بين العوض والثواب. بالنسبة إلى الثواب، يقول الثواب عندما يثيب الباري عز وجل الإنسان في الآخرة، الثواب لابد أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه. مثلا لما أتيت بالفعل الفلاني في الدنيا؟ أتى بهذا الفعل الفلاني لتحصيل الثواب. أي ثواب؟ مثلا يريد أن يحصل في الآخرة مثلا حور العين، القصور المشيدة، يريد أن يحصل الأكل والشرب، أتى بفعل من الأفعال حتى لأنه يحب الأكل، فبالتالي يثاب على طبق ما كان يحب. أتى بفعل وغرضه من هذا الفعل أن يثاب الأكل الفلاني، الشرب الفلاني، حور العين، القصور المشيدة، وبالتالي في الآخرة الثواب، لأن هذا الفعل لغرض تحصيل ذلك الثواب المعين فيأخذ ذلك الثواب المعين. أما العوض فلا، العوض لا يشترط، المفروض بأنه ألم مثلا، أصيب بمرض فيعوض في الآخرة، يعوض في الآخر لابد أن يكون من جنس ما ألفه أو ما كان يسعى لتحصيله، يقول لا يشترط. ولذلك يمثلون يفترضون بأنه أتى بهذا الفعل لأجل تلك المنفعة المعينة. لما أتيت بهذا الفعل؟ اختار الفعل الفلاني لتحصيل حور العين فيأخذ حور العين. هو بالتالي عندما شرع بالفعل غرض تحصيل الشيء الفلاني دون غيره. أما الألم الذي وقع عليه مرض ولم يمرض نفسه لغرض تحصيل الحور، وإنما وقع عليه مرض، وبالتالي عندما مرضه الباري عز وجل، والباري عز وجل بعد ذلك هو الذي يعوضه، هل يطور عندما مرض كان لغرض مثلا الشيء الفلاني دون غيره؟ لا، وبالتالي حينئذ لا يعوض بما يحبه كان مثلا، يعوض مثلا بحور عين، هو يحب حور عين ولا يحب الأكل والشرب، لا، يقول المهم بأنه يعوض. أضع بين يديك مثال أكثر لعله وضوحا، كما يحاولون أن يصلون إلى النتيجة، كما بالنسبة إلى عوض الكافر، يقولون الكافر يعوض، ولكن ما هو العوض الذي هو مثلا يحب الأكل والشرب، يعوض بالأكل والشرب؟ يقولون لا، يعوض بإسقاط العذاب، يعوض بإسقاط العذاب. إذن ليس العوض عوض على جنس ما كان يحبه في الدنيا من الأكل والشرب. ولذلك الفارق بين العوض والثواب، الثواب كان آتى بهذا الفعل لأجل الشيء الفلاني فيعطى ذلك الشيء الفلاني. أما بالنسبة إلى العوض، العوض عن ألم، مثلا فلان الكافر إنما يعوض، مثلا آتى بفعل من الأفعال يعوضه مثلا الباري عز وجل عليه، من قال بأن العوض لابد أن يكون على ما كان يحب في الدنيا من الأكل والشرب؟ يقول ولو كان إسقاط والعذاب يكفي. أقرأ العوض. أقول هذا حكم ثالث للعوض، وهو أنه لا تتعين أو لا يتعين منافع العوض، بمعنى أنه لا يجب إيصال العوض في منفعة معينة دون أخرى، لا يجب إيصال العوض في منفعة من أكل مثلا دون غيره، أو شرب دون غيره، أو مثلا حور أو قصور دون غيرها، بل مثلا كما قلنا عوض الكافر يكون إسقاط العذاب عنه لا ما ألفه من الأكل والشرب. طبعا بعد شوية سيبين ما ألفه، بل يصلح توفيته وإيصال العوض بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض به. أنا أضف كلمة به، المهم ماذا؟ أن يعني بالتالي يصلح توفيته بكل شهوة المعوض، بكل شهوة المعوض به، ولا يشترط هذه دون تلك. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب في الثواب يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح. لما يجب، لاحظ هيدا النقطة، يقول لأنه رغب به في، لما؟ لأنه رغب بهذا الملاذ أو ما ألفه من ملاذه، لأنه رغب به في تحمل المشاق في الدنيا. الذي دفعه للإتيان بالفعل الفلاني في الدنيا الوصول إلى ذلك الثواب المعين حور العين، ولذا يعفى ما ألفه أو ما كان غرضه من وراء تحمل المشاق في الدنيا. بخلاف العوض فإن قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم، لأننا كما أشرنا في الحكم الثاني، في الحكم الثاني المهم ماذا؟ أن توصل إليه العوض، ولا يشترط أن يعلم بأنه عوض في مقابل الألم الفلاني. إذا لم يشترط فيه أن يكون في مقابل العوض الفلاني، فبالتالي يصل إليه، يلتز. المهم أن يلتز، أن يكون مثلا بما يألفه، ما قلنا من الأول، المهم أن يصل إليه ماذا؟ النفع، النعمة. ويمكن ماذا؟ أن ينسيه ذلك الألم الذي وقع عليه في الدنيا، ولا يجب إشعاره بأنه في مقابل الألم الفلان الذي وقع عليه في الدنيا. وعليه عندما يعطى في الآخرة لا يشترط أن يكون على سنخ ما كان يحبه مثلا من الأكل والشرب، بل حتى ولو لم يكن كذلك، كما بالنسبة إلى عوض الكافر كما قلنا، يعطيه بدل الأكل والشرب، مع أنه يلتز بالأكل والشرب أكثر من غيره، يعطيه بدل الأكل ويعوضه، يعوض الكافر بدل الأكل والشرب، يعوضه مثلا إسقاط العذاب، يسقط العذاب عنه، لا يعطيه الأكل والشرب. بخلاف العوض فإن قد بينا أن العوض يصح إيصاله إليه إلى المعوض مثلا، وإن لم يعلم أن الذي وصل إليه عوض، وإن لم يعلم أن المعوض قد عوض عما وصل إليه من الألم، فصح إيصاله إليه بكل منفعة حتى ولو كانت عبارة عن إسقاط العذاب لا ما ألفه كما قلنا من الأكل والشرب. ولا يتعين منافعه، العوض لا يجب أن يكون منفعة معينة، بخلاف الثواب يجب تعين منفعته. قال ولا يصح إسقاطه. أقول هذا حكم آخر. إذن إلى الآن انتهينا من الحكم الأول والثاني والثالث، هذا حكم آخر هو الحكم الرابع من أحكام العوض. الخلاصة النقطة وأقرأ العبارة وأثناء القراءة أبين، هل يا ترى يصح إسقاط العوض، هبة العوض ممن وجب عليه العوض؟ هذا فلان الظالم وجب عليه العوض، ظلمني، طيب هل يا ترى يجب عليه العوض؟ يجب عليه العوض. طيب يجب علي أن يعوضني، هل يا ترى يصح لي أنا الذي ضربت مثلا، الذي ظلمت، هل يا ترى يصح إسقاط العوض عن الظالم؟ هل يا ترى يصح هبة العوض للظالم؟ إذن الكلام في صحة إسقاط العوض وهبة العوض. صحة إسقاطه سواء في الدنيا أو في الآخرة، يصح إسقاطه هبته أم لا؟ المصنف يقول في المقام يوجد رأيان، رأي يقول لا يصح الإسقاط، رأي يفصل، ورأي أيضا الماتن يختلف عن رأي الشارع. خلينا نجي إلى القول الأول. القول الأول هو قول لمن؟ لأبي هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار، يلتزمان بأنه لا يصح إسقاط العوض ولا يصح هبته للظالم، لا إسقاطه ولا هبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا سواء كان العوض على الظالم أو لا كان العوض عليه تعالى، يعني وبالتالي لا يصح إسقاط العوض ولا هبة العوض، لا يصح إسقاطه عن الظالم ولا هبته للظالم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يصح إسقاطه ولا هبته عن الظالم في الدنيا والآخرة، ولا يصح أيضا إسقاطه عنه تعالى. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول ما هو دليله؟ لاحظ دليله. يقول دليل المفروض أنا أسقط العوض عن، إذا أردت إسقاطه كأنما يفترض بأن إسقاط العوض فرع معرفة العوض، مقدار العوض، كيفية العوض، كأنما إسقاط الشيء يعني كأنما يجبرني إذا لم يكن لدي علم به يجرني إلى الغرار أو الغبن، أنا لا أعلم مقدار هذا العوض فأسقطه عنه. لعلي لو علمت لاحقا بأنه عبارة عن تلك المنافع والنعم العظيمة لعلي إذا علمت لأسقطه. وبالتالي لأنه لا يعلم بعظم تلك المنافع والنعم، فكيف حينئذ يصح أن يسقط تلك المنافع والنعم؟ كيف يصلح ماذا أن يهبه إياه؟ والمفروض بأنه لا يعلم مقدارها، لا يعلم كيفيتها. وبالتالي حتى لا نقع في مشكلة الغرار، لا نقع في مشكلتها، طبعا ما عبر بهذه العبارة سنقرأ، حتى لا نقع في مشكلة الغرار أو الغبن مثلا، فحينئذ هذا الإسقاط لابد أن يكون إسقاطا بعد العلم. وفرضنا بأنه لا علم، نحن فرضنا ما في عندي علم، في عندي بالتالي ألمني الظالم أو البارع عز وجل شاء ومرضني مثلا، أوقع علي المرض من باب الاختبار في عالم الدنيا، ثم بعد ذلك البارع عز وجل يعوضني، ثم بعد ذلك يجب على الظالم التعويض. هل ترى يصح ماذا أن أسقط هذا العوض الذي لا أعلمه، لا أعلم مقداره؟ هل ترى يجب أو يصح أن أهبه إياه أم لا؟ يقول لا يصح ولا إسقاطه ولا هبته. لما؟ لأن المفروض بأني لا أعلم مقداره كيفيته، لعله إذا علمت لا أسقط. عنده تعليل آخر بالعبارة، تعليله الآخر يقول هذا كأنما ينظر، يقول حاله حال الصبي بالتالي حجر عليه، منع ماذا من التصرف في أمواله، وبالتالي كأنما هو لا يحسن التصرف في أمواله لأنه مثلا سفيه لا يحسن التصرف في أمواله فحجر عليه. كأنما أيضا هذا الذي ظلم، هل ترى يصح له أن يسقط هذا العوض الذي لا يعلمه والذي لا يعلم كيفيته، سواء هذا العوض عوض على الظالم أو عوض عليه تعالى؟ يقول لا يجب، ماذا لا يجب أو لا يصح، عفوا لا يصح إسقاطه ولا هبته له. لما؟ لأنه بالتالي كأنما في الروح يرجع إلى حال الصبي المحجر عليه، كما أن ذلك الصبي المحجر عليه لا يصح له أن يسقط، لا يصح له أن يتصرف في أمواله، فأيضا هذا المعوض المظلوم لا يصح له أن يسقط ذلك العوض الذي لا يعلم كيفيته ولا يصح له ماذا يهبه. هيك نظر. أما القول الآخر، القول الآخر هو لأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري فصل بأن العوض على من؟ هل يترى العوض على الظالم أو العوض عنه تعالى؟ يقول إذا فرض بأن العوض على الظالم، إذا جاء الظالم وطلب الظالم من المظلوم أن يحله، قال له أبرئ ذمتي، يقول في هذه الصورة يصح إسقاط العوض. إذا كان العوض على الظالم وجاء الظالم للمظلوم وطالبه بأن يحله أن يبرئ ذمته، فبالتالي ما هو المانع؟ يقول ما هو المانع من إسقاط العوض؟ وأما بالنسبة إليه تعالى الألم الذي أوقعه تعالى علي، فبالتالي يثبت لي العوض، فهل يا ترى يصح إسقاطه هبته له تعالى؟ يقول لا يصح إسقاطه ولا يصح هبته. لما؟ يقول عبث. لما؟ لأنك إذا أردت أن تهب، أن تسقط حتى ينتفع الطرف الآخر، والبارع عز وجل لا ينتفع، غني أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. وبالتالي لا معنى لأن يكون الإسقاط والهبة للبارع عز وجل، لأنه في الروح يرجع إلى العبث. وبالتالي إذن يوجد عندي رأيين، الرأي الأول لأبي هاشم لقاضي القضاة عبد الجبار، هذا القول الأول الذي يقول لا يصح الإسقاط ولا يتصح الهبة. القول الثاني قول لأبي الحسين البصري، يقول يوجد عندي تفصيل بأن العوض عوض على الظالم أو لا عوض عنه تعالى، إذا فرض بأنه عوض على الظالم فبالتالي لا يصح، يصح إسقاطه فيما إذا طلب أن يحلني أن أبرئ ذمته. وأما بالنسبة إلى العوض الذي يقع عليه أو عنه تعالى، قال بأنه يجر إلى العبث ولا معنى حينئذ للإسقاط. المصنف، نسأل المصنف، المصنف ماذا يقول؟ الشارح ماذا يقول؟ المصنف يقول ولا يصح إسقاطه، وبالتالي يصح إسقاطه، رأيه يوافق رأي أبي هاشم قاضي القضاة عبد الجبار، بقول لا يصح إسقاطه. لا بد أن يعلل بالتعليل المتقدم بأنه في الروح كأنما حاله حال الصبي المحجر عليه، كما أن الصبي المحجر عليه لا يصح له التصرف بأمواله، فأيضا إذا أراد أن يسقط هذا العوض أو يهب هذا العوض فبالتالي في الروح كأنما إسقاط أو هبة لما لا يعلمه ولا يعلم كيفيته، فبالتالي يجرنا إلى الغرر، يجرنا ماذا إلى الغبن، وبالتالي يصبح حاله حال المحجر عليه، حاله حال الطفل، وبالتالي لا يصح الإسقاط. هذا رأي من المصنف. تعال إلى رأي الشارح، الشارح يرى رأي آخر. الشارح يقول كأنما في عبارة الشارح، طبعا في أقول في عبارة ولعلك تناقشون عندما نأتي في العبارة، ولكن أضع بين يديك هذا الفهم عند التطبيق. شوف الشارح يرى لا بأنه يصح الإسقاط، ولكن كأنما لديه خصم يخرجه عن محل البحث بالنسبة إلى إسقاط العوض عنه تعالى، كأنما نعم عبث لا ينتفع به، وبالتالي لا معنى لأن نسقط العوض عنه تعالى، لا يصح إسقاطه عنه تعالى عند الشارح. ولكن هل يا ترى يصح إسقاط العوض عن الظالم؟ المصنف قال لا يصح إسقاط، الشارح يقول يصح إسقاطه. الشارح يقول يصح إسقاط، كأنما يقول في المقام في عندي شرطين كل منهما متوفر فهذا كافي في تصحيح الإسقاط. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول يقول بأنه ألا ينتفع المسقط له، وبالتالي عندما جاء فلان وظلمني صفعني مثلا أو ضربني فبالتالي يجب عليه العوض، يجب عليه العوض. ثم بعد ذلك فلنفترض جاء وطلب مني أن أسقط العوض، أنا هبه العوض، قال أبرئ ذمتي فأبرأت ذمته، يقول ألا ينتفع الطرف الآخر بالإسقاط؟ يقول ينتفع، وبالتالي إذن الشرط الأول متوفر لتصحيح الإسقاط. الشرط الثاني يقول ألا يمكن أن ينتقل من ماذا؟ من المظلوم إلى الظالم هذا الحق، وبالتالي هذا الحق ألا يصح ماذا؟ ألا يصح فضلا عن انتفاع الطرف الآخر أيضا ماذا؟ أيضا ينتقل إلى الطرف الآخر، هذا من الحقوق القابلة للانتقال. وبالتالي إذا كان من الحقوق القابلة للانتقال فضلا عن انتفاع الطرف به، فلما حينئذ لا يكون بعد طلب الإحلال إبراء الذمة، فلما لا يكون ماذا؟ لما لا يسقط؟ لما لا يسقط؟ يلتزم بالسقوط. وبالتالي الشارح يلتزم خلافا للمصنف بأنه يصح الإسقاط لفرض وجود شرطين، الشرط الأول بأن المسقط له المفروض بأنه ينتفع، ثانيا المفروض بأنه يمكن انتقال الحق إليه، وعليه نختلف. يقول الشارح أنا أختلف مع الناتي. طيب تأتي وتسأل، أضع اليد على هذه النقطة التفت ونطبق العبارة، مع أنه نحن نطبق ونشرح. تعال إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المصنف. المصنف قال بأنه لا يصح على الإسقاط، كأنما لم يشر إلى الدليل، ولكن كأنما أنا أدعي كأنما لأن العبارة مش هيك، كأنما يوافق أبي هاشم وخاضي القضاة، وكأنما يستدل بدليل أبي هاشم وخاضي القضاة. شو دليل؟ بأنه بالتالي ما معنى أن يسقط؟ أن يسقط أو المفروض بأنه لا يعلم العوض ولا كيفية العوض، وبالتالي هو محجر عليه، حاله حال الطفل، وبالتالي لا يصح له أن يسقط. هذا ماذا تفعل به؟ يعني الشارح ماذا يفعل به؟ هذا الدليل ماذا يفعل به؟ يقول الشارح يقول أنا لا أعلم العوض ولا كيفية العوض، ولكن رغم ذلك أسقطه. من قال بأن، يعني يريد أن يقول من قال بأنه يشترط معرفة العوض وكيفية العوض حتى نصحح الإسقاط؟ الإسقاط كأنما يفترضه فرع معرفة أصل العوض، أعلم بأنه عوض عظيم، وبالتالي هو عوض عظيم يجب على الظالم أن يعطيه للمظلوم، ولكن ما هو وكيفيته وما هي وما هو مقداره لا أعلمه. عدم المعرفة بمقداره لا يعني بأنه لا يصح ماذا إسقاطه، بعد فرض وجود نكتتين، الأولى بأنه ينتفع المسقط له، ثانيا بأنه يصح انتقاله إليه. هذا كلام الشارح، أقرأ العبارة. قال ولا يصح ولا يجوز إسقاط العوض خلافا للعلامة حيث يقول يصح إسقاطه. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاط العوض ولا هبته ممن وجب عليه، من الذي وجب عليه؟ الظالم. لا يصح إسقاط العوض ولا هبة العوض من الظالم، يعني ممن وجب عليه، لا يصح إسقاطه ولا هبته في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا قول أبي هاشم وخاضي القضاة عبد الجبار. وجزم أبو الحسين البصري بصحة إسقاط العوض علينا. فصل بين العوض على من؟ وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم، يعني طلب أن يبرئ ذمته، إذا استحل الظالم من المظلوم وجعل الظالم المظلوم في حل، بخلاف فاصل بخلاف العوض عليه تعالى، فإن العوض عليه لا يسقط لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه تعالى بهذا الإسقاط. طيب إذا عندي رأيين، الرأي الثاني بين دليله وجزم أبو الحسين وبين دليله، ولكن القول الأول لأبي هاشم وقاضي القضاة لم يبين دليله. الآن يقول واحتج القاضي بأن مستحق العوض وهو المظلوم لا يقدر على استيفاء العوض. عوض المظلوم لا يقدر على استيفاء العوض، يعني بعبارة أخرى ولا على المطالبة به. أنا بالتالي في عندي عوض في ذمتي، صفعني ضربني فبالتالي ثبت لي في ذمتي عوض، ولكن كيف أستوفي؟ كيف أطالب به؟ لي في ذمته يوم القيامة لا أعلم قلت كيفيته، لا أعلم مقداره، ولا أستطيع استيفاؤه، يعني وضعه الآن بيده، ولا يعرف مقداره ولا صفته، فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه عن المديون، وبالتالي يصح لي أن أسقطه. كيف فيما إذا كنت صبيا يصح لي أن أسقط ماذا الدين عن المديون بعد عدم علمي ماذا بمقداره بكيفيتي؟ أيضا هنا أنا ما بعرف ما فيني استوفيه، ما في طالب فيه، وبالتالي ما بعرف كيفيته مقداره، فحينئذ يصبح كالمحجر عليه. والوجوه عندي عند الشارح يختلف عن الماتن، والوجه عندي جواز ذلك، جواز الإسقاط، جواز الإسقاط، لأن العوض حق المظلوم وفي هبة العوض نفع لأن العوض حق المظلوم. اثنان، إذا أحببت أن نضيف يعني شرائط أخرى، لأن العوض حق المظلوم، نعم، وفي هبة العوض نفع للظالم للموهوب له، ويمكن نقل هذا الحق إلى الظالم فكان جائزا. أنا في عندي شرطين، الشرط الأول ما هو؟ بأنه بالتالي المسقط له ينتفع بالإسقاط. اثنين، المفروض بأنه حق قابل للانتقال لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب. اثنين، ويمكن نقل هذا الحق إلى الظالم فكان جائزا. تعال إلى الصبي، مثال الصبي، ماذا نفعل به؟ وليس حاله حال المحجر عليه؟ بقول لا، كأنما لاحظ، كأنه بده يقول، التفتوا هذه النقطة، كأنه بده يقول وإن كان نعم إذا نحن غضضنا النظر عن تدخل الشارع، هذا الصبي المميز إذا فرض بأن فلان مثلا، هذا الصبي له دين عليه، الصبي له دين على فلان، وهذا الصبي مميز وعلم ماذا بأنني إذا أسقطت هذا الدين فبالتالي الآخر ينتفع. اثنان، هذا الدين قابل للإسقاط، قابل للإسقاط وينتفع الطرف الآخر، أنا صبي مميز. قبل أن نرجع إلى الشارع، هل يا ترى يصح الإسقاط؟ ابتداء يصح الإسقاط لأنه إحسان. نعم تدخل الشارع، لولا تدخل الشارع، لو رجعنا إلى العقلاء كانوا هيك بدون، لو رجعنا إلى العقلاء لولا المانع الشرعي لصح حينئذ الإسقاط. يقول أيضا في مقامنا هنا لم يتدخل الشارع، في عندي عوض، ضربني فلان ولي على ذمته عوض، فهل يطول يصح إسقاطه؟ يقول المفروض يصح إسقاطه لأنه ينتفع. أثنان، بأنه قابل للانتقال، لم يتدخل الشارع، ما في عندي مانع شرعي، لولا المانع الشرعي في الصبي المميز لقلنا بأن يصح الإسقاط. نعم كأنما المقتضي موجود، المانع موجود، المقتضي موجود في أصلبي، ما يقتضي انتقال النفع إلى ما يقتضي إسقاط الحق في حق الطرف الآخر موجود، ولكن المانع موجود، المانع الشرعي، ما في عندي مانع عقلي بس في عندي مانع شرعي. أما في مقامنا المقتضي موجود، الطرف الآخر ينتفع، اثنين قابل للانتقال، والمانع المفروض العقلي غير موجود، المانع الشرعي أيضا غير موجود، فالمقتضي موجود والمانع مفروض، فش في مقامنا المقتضي موجود والمانع مفقود. أما في مثال الصبي المميز لولا المانع الشرعي لقلنا بأنه يصح وأن يسقطه. يقول: والحمل على الصبي غير تام، لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، حتى أن لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز إذا علم دينه، إذا علم أن هبته إحسان إلى الغير، إذا علم إذا آثر هذا الإحسان لانتفاء تعليل الإثار، إذا آثره لانتفاء الضرر على الصبي مع اشتماله، يعني يصح أي أن يؤثر أن يختار ماذا الإسقاط بعد فرض عدم وجود ضرر، كما لو فرض بأنه غني جدا والآخر فقير وبالتالي مثلا عليه عوض بمقدار يمكن تحمله من قبل الصبي وأسقطه وبالتالي ما في ضرر عليه على الصبي. وآثر إذا علم دينه، إذا علم أن هبته إحسان إلى الغير، إذا آثر هذا الإحسان لما آثره لانتفاء الضرر عن الصبي مع اشتماله على الاختيار في الهبة، لأنه بالتالي لأنه كالبالغ، لكن الشرع فرق بين لولا الشارع لقلنا بأنه يصح له أن يسقط. وعلى هذا فلو التفت العبارة، وعلى هذا فلو كان العوض حقا لمظلوم على ظالم، وأنا أضفت العبارة، وعلى هذا لو كان العوض مستحقا على ماذا على الظالم، يعني حق لمظلوم. كلمة تعالى غلط كما هو موجود في الطبعات القديمة، كلمة تعالى مش موجودة، لذلك أنا قلت العبارة إنه بالنسبة إلى حقه تعالى هل يطول يصح إسقاطه هبته؟ نعم عبث لا ينتفع به، هذا كأنما لا يشير إليه الشارع، وكلمة تعالى غير موجودة في الطبعات القديمة. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه على الظالم، عوض للمظلوم على الظالم، أمكن المظلوم هبته، هبة العوض هبة، أمكن المظلوم هبة العوض هبة مستحقة، هبته هبة مستحقة، فمستحقة صفة لمفعول مطلق محذوف، كأنما قال أمكن هبته هبة مستحقة. لو كان العوض مستحقا عليه على المظلوم، أمكن لهذا المظلوم أن يهب العوض هبة مستحقة، مستحقة لمين؟ لغير الظالم، لاحظ في وزع، لغير الظالم وللظالم فضلا عن الظالم، هيك عم يفترض. أمكن هبته مستحقة لغير الظالم من العباد، كما أمكنه أن يجعله هبة للظالم، لما ذكرنا من أنه حق وفي هبته انتفاع الموهوب له، له لابد أن تأتي بها، وفي هبته انتفاع الموهوب له وإمكان نقل هذا الحق، هذا بالنسبة إلى العوض. طيب أما بالنسبة إلى الثواب، الثواب أخذ فيه المدح، أنت أتيت بهذا الفعل فبالتالي تثاب من باب المدح، كأنما تعطى لأنك أتيت، أنت تعطى دون غيرك، لأنه إعطاؤه فيه في صيات المدح، أما أن تعطي لطرف آخر هذا لم يأتي بهذا الفعل، وبالتالي لا معنى حينئذ للإعطاء بمعنى الثواب الذي أخذ في صيات المدح، كيف تمدحه؟ يكون فيه قبح، تمدح من لا يستحق المدح، ولذا لا يصح أن تنقل إلى الطرف الآخر. بالنسبة إلى الثواب، بالنسبة إلى العوض لم يؤخذ فيه التعظيم، لم يؤخذ فيه المدح، بالنسبة إلى الثواب أخذ فيه المدح، ولذا لا يصح نقله. وأما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا، لأنه مستحق بالمدح، فلا يصح نقله إلى من لا يستحق هذا الثواب، لأننا قلنا كيف يعقل نقله إلى طرف آخر والطرف الآخر لم يأتي بهذا الفعل. الثواب أخذ في طيات المدح، كأنما تعطيه وتمدحه على ماذا؟ على فعل، مع أنه لم يأتي بهذا الفعل، فيكون في الروح مرجعه إلى فعل قبيح. قال يأتي الله تعالى.